بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الدورة العلمية 45 والمقامة في قرية 45 التابعة 45 الحكاية يعني ليس 45، يعني صحيح دورة 45 في قرية 45، أي نعم، يعني هذه الدورة العلمية 45 في قرية 45 التابعة لمحافظة الدقهلية. الحمول ديت يعني كفر الشيخ، طيب التابع تمام، يعني تبعنا برضه، التابع لمحافظة كفر الشيخ. ورسالتنا في هذه الدورة مشيئة الله سبحانه وتعالى حول مسماه بفتية جامعة للخير ببيان الأفضل من العبادات لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومعنا أيضا رسالة مختصرة هي عبارة عن وصية لأحد أئمة السلف، لعلنا نبدأ بها أولا قبل رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنها مع اختصارها فيها منفعة عظيمة. هذه رسالة مختصرة في 3 ورقات أو 4 ورقات، عبارة عن وصية لأحد القضاة، وهي موسومة بوصية القاضي ابن الميلقي رحمه الله. وصية القاضي ابن الميلق، وهو معروف بابن بنت الميلق، لكن اختصار يقال ابن الميلق. وهذه وصية قدمها رحمه الله تعالى للقضاة وأصحاب المناصب والوظائف، وهي وصية مختصرة من هذا القاضي الذي باشر مهنة القضاء وأدرك عظمة المسؤولية المنوطة بالقاضي، فإنها من أعظم المهام ومن أخطر المناصب على الإطلاق. فقد أسدى هذا القاضي رحمه الله تعالى نصيحته إلى القضاة، وقد أسداها إلى كل من في دائرته وتحت نظره من نوابه القضاة ونوابهم وأرباب الوظائف وغيرهم، لكنك ستجد فيها نفعا عظيما جدا. صاحب هذه الوصية هو أبو المعالي ناصر الدين محمد بن عبد الدائم بن محمد بن سلامة المصري الشافعي المعروف بابن بنت الميلقي، ويختصر إلى ابن الميلقي. وقد ولد 731 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أحمد ابن عبيد وأحمد ابن كشدغدي وغيرهما، وأجاز له الحافظ المزي والحافظ الذهبي وأحمد ابن علي الجزري وغيرهم. وقد اشتغل ورحمه الله تعالى بالقضاء، وصنف كتبا في الوعظ والرقائق، ثم ولي القضاء عام 790، فباشره بعزة ونزاهة وحرمة ومهابة، ثم صرف ولزم بيته إلى أن مات عام 797. وهذه مخطوطة، هذه الوصية مخطوطة، وجدت في خزانة المخطوطات الأصلية بمكتبة المسجد النبوي، وقد نسخ هذه الوصية علم اسمه محمد الخطيب، ففي آخرها كتبها لنفسه محمد الخطيب في يوم تاريخه أعلاه، والتاريخ المشار إليه هو 880 من الهجرة. فهذه وصية لهذا القاضي الموفق في وصيته رحمه الله تعالى، القاضي ابن الميرقي رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بحمد الله أبتدي، وبهدايته أهتدي، وهو المستعان وعليه التكلى. بحمد الله أبتدي، واقتداء بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى قد بدأ كتابه بالحمد، وبهدايته أهتدي، فهو الموفق سبحانه وتعالى، وهو الذي يهدي من يشاء من عباده فضلا، ويضل من يشاء من عباده عدلا. وهذه الهداية المرادة هنا هداية التوفيق التي بها يحصل النجاة ويحصل الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الهداية على قسمين في مجملها: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. فمن هداه الله سبحانه وتعالى وفقه إلى الإسلام فقد أحبه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفق إلى طريق الاستقامة إلا من أحب. هذه وصيتنا، يقول رحمه الله، هذه وصيتنا إلى كل من في دائرتنا وتحت نظرنا من نوابنا القضاة ونوابه وأهل العقود والشهود وأمناء الحكم والأوصياء ومباشر الأوقاف الحكمية وأرباب الوظائف وغيرهم. أما بعد، اسمع هذه وصية من قاض إلى قضاة إلى نواب القضاة تحت يديه. وهذه السبب في اختيارها أن الإنسان يعلم جيدا أن من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن يكون القائمون عليها في محلات الوظائف والأعمال من قضاء وغيره، أن يكون القائمون عليها متقين لله سبحانه وتعالى، وأن القضية كل القضية إنما هي في تقوى الناس لرب العالمين سبحانه. ولو أن القاضي اتقى الله والمقضية فيه اتقى الله لصار هذا المجتمع مجتمعا عظيما ومجتمعا سعيدا ومجتمعا موفقا، لأن توفيق الله سبحانه وتعالى إنما ينال من اتقاه. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلو كان العالم في محله، ولو كان المتعلم في محله، ولو كان القاضي في محله، ولو كان المقضي عليه أو بينه وبين آخر في محله، لو الجميع اتقى الله سبحانه وتعالى لما وجدنا فسادا في المجتمع. فإن كثيرا من الناس لا يحتاجون إلى القضاء، لأنهم هم الذين يقضون على أنفسهم بموجب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا عسى أن يصنع القاضي مهما كان عادلا؟ ماذا عسى أن يصنع في أناس يعمدون إلى التلفيقات والتزويرات والأيمان الكاذبة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ كيف إذا لم يكن لك بينة وأنت تعلم جيدا أنه بينك وبين هذا الرجل موقف معين، وأن هذا الرجل لم يكن عند الآخر بينة أو شهود فاستغل ذلك فحلف بالله كذبا مرات ومرات، ماذا عسى أن يصنع القاضي؟ سوف يقضي القاضي هنا بالبراءة، لأن هذا الرجل ليس له بين، والآخر لم يتق الله سبحانه وتعالى ويقول حصل مني كذا وكذا فحلف الأيمان الكاذبة، فقضى القاضي بنحو ما سمع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند البخاري، قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. يأتي واحد ملفق إنما يتكلم ويقضي ويستدل وعنده فصاحة وعنده بيان وعنده كذا وكذا وكذا، فيؤثر على الناس
يؤثر على الناس الموجودين ويؤثر على القاضي، والثاني قد يكون متلعثما عنده عي في بيانه وفصاحته، فماذا يصنع؟ فيأتي القاضي بموجب ما عنده، لأن القاضي ما يحكم بموجب ما عنده في قلبه وإحساسه ومعرفته عن هذا الشخص أو ذاك، وإنما يحكم بموجب قرائن وضوابط، لأنه أيضا قد يكذب الصادق وقد يفتري الصادق مرة، لهذا القاضي ليس أمامه إلا أوراق وإلا بينات، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقال صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا الصنف من الناس الذي عنده لباقة، وعلى رأس هؤلاء الذين حولوا الحق إلى باطل وحولوا الباطل إلى حق أهل البدع والأهواء، فإنهم عندهم مهارة إبليسية كما قال سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فيؤتون فصاحة ويؤتون بيانا ويؤتون سجع كهان، فيظهرون للناس الحق في صورة الباطل أو الباطل في صورة الحق، والناس ينظرون إلى واحد يتكلم من هنا وهناك وسياقات وأساليب ومعاني عالية المستوى، فيقول الناس: معقول هذا دجال؟ معقول هذا من أهل الأهواء والباطل؟ معقول هذا؟ ده أفضل من الشيخ فلان وعلان الذي تتكلمون عنه بأنه شيخ سنة، هذا لا يستطيع أن يجمع كلمتين معا، فكيف يكون هذا على الباطل؟ هذا موفق، إنما الثاني هذا لو كان صادقا لكان عنده طلاقة لسان ولكان عنده فصاحة وكذا وكذا، فصار الناس يسندون الأمر إلى هذا. وأنتم تعلمون أن هذه الأهواء والبدع انتشرت في الناس بسبب هذا، من الفصاحة، من الوجاهة، من الكذب، من الافتراء، لأنه ليس عنده حرمات لشيء. أن يكذب سهل، أن يكذب عليك أمر لا يراعي فيه الله سبحانه وتعالى، لأنه يعارض النصوص تماما، يعارض النصوص. أمس نستمع لمقطع لبعض هؤلاء الفصحاء البلغاء الذين يتكلمون بالكلمات الرقراقة، فنقل أنتم جميعا سمعتموه، بل أهل الأرض لأنكم تعلمون أنه يسمع الكثير، نقل يسمع أهل الأرض، وهو المشهور عنده من شيخه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إنكار المنكر: ولو أنك أنكرت المنكر بأنكر منه وكذا وكذا. ثم يأتي على بيت القصيد ألا وهو استدلال ابن القيم على كلام هذا، فيقول: كالإنكار على ولاة الأمور باليد، فإن هذا يؤدي إلى كذا وكذا، وانظر فما حصل خروج إلا كلام بعده. يوم يقطع هذا المقطع ويوم يصل كلام ابن القيم بعد ذلك فيقول: كما كان النبي في العهد المكي فإنه لو غير الكعبة ولا كذا وكذا إلى آخره، فيأتي إلى التمثيل الذي هو بيت القصيد، لأنه إنما يتكلم بهذا الكلام في باب ألا وهو باب الخروج على الحكام، وهو يريد أن يقود المصلحة واللي كذا واللي كذا واللي كذا إلى آخره، وإن تغيير المنكر قد يؤدي إلى، ثم يسقط هذا التمثيل ليس مرة واحدة بل مرات متعددة. هذا يكون يا إخواني، هذا يكون دجالا يتاجر بالدين وبكلام العلماء. لماذا قطعت كلام ابن القيم حين مثل هو بيت القصيد؟ لكن لو قلت ذلك لقال لك الناس: طيب إذا أنت لماذا تتكلم؟ الكلام واضح. هو ابن القيم يقول: مثال ذلك الخروج على الحكام، فإنه ما حصل ذلك إلا وقد وقع الضرر ووقع الفساد ووقع كذا وكذا. إذا أنت الآن تريد أن توقعنا من الفساد الآن، إذا أنت الآن تحكم على نفسك، قم يلا لن نسمع لك. فماذا يصنع هو بقى؟ يأتي عند فمثل، وبعدين يقطع هذا المقطع ويصل الكلام بعد ذلك. لعله وقعت سبق لسان، أحسن حاجة سبق لسان دي، سبق لسان لعله كذا اختصارا. أنا قلت بتصرف، أنا ما قلت أنا بنقل الكلام، أنا قلت بتصرف مثلا، هذه الكلمات نعرفها جيدا، بتصرف مختصرا، حط نقط وكمل، كل الكلام ده كلام إيه؟ اشمعنا بقى هذه الكلمات اللي جئت عندها واختصرت؟ لماذا؟ لماذا هذه الكلمات اللي جئت عندها وتحولت إلى نقط؟ لماذا؟ لماذا جاء النقل عند هذا ووقف؟ هذا إنما يعرف في الدجالين الذين يتاجرون بدين الناس. فإذا القضية عندنا هو عالم يتقي الله ومتعلم يعمل بتقوى الله سبحانه وتعالى، هو حاكم يتقي الله، هو محكوم يتقي الله. إذن القضية كلها يا إخواني قضية لابد من التكاملية فيها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأعظم الأنبياء وجاء بهذه الرسالة المباركة العظيمة وهذا الدين المبارك العظيم، لكن وجد رجالا يقبلونه وصدقوا هذا وآمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا أيديهم في يديه صلى الله عليه وسلم، وقام الدين وانتشرت الدعوة وارتفع علم الحق ونكس علم الباطل. هذا بفضل الله ثم بمن؟ بأقوام أيضا من المتعلمين اتقوا الله فيما تعلموا فيه وحولوه إلى منهج. ولهذا مات النبي صلى الله عليه وسلم، فهل وقفت عجلة في الدين؟ هل وقفت عجلة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. ولكن أبا بكر رضي الله عنه لخص المسألة في قوله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذا لابد من التكاملي، إنما داعية كذاب، داعية مفتري، داعية يبتر النصوص، كيف هذا؟ كيف تحصل البركة؟ فهذا وإن على نجمه زمانا معينا لاغترار السذج به، إلا أن هذا يفضحه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يظهر الحق، ويأبى إلا أن تكون كلمته هي العليا. وكلمة الذين انحرفوا وضلوا وابتعدوا هي السفلى، والله عزيز حكيم. فاسمع هذه الوصية المختصرة من هذا القاضي المبارك لنعلم من الذي نريد أن يكون في المناصب السياسية، وكيف إذا قمت على منصب سياسي ما هي المؤهلات التي تؤهلك، وما هي المقومات التي ينبغي أن تقوم بها، ولماذا تكون في هذا المنصب. ولذا بعض السلف رفض منصب القضاء، ومن استعمل وقبل أن يكون قاضيا فإنما ليقضي بالحق وليعلم الناس الدين ولتكون كلمة الله العليا. إنما أنا سياسي من أجل ماذا؟ أنا عضو، أنا برلماني، أنا كذا كذا، من أجل ماذا؟ أن أحقق ديمقراطية أو أن أحقق البرلمانية؟ يبقى هذا ما فائدتك، بل أنت ضال، بل أوتي الحق من قبلك لأنك صرت فتنة، بدونك لم يكن الأمر فتنة. قال رحمه الله: أما بعد، حمد الله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، فإنا نوصيكم بما وصانا الله تعالى وإياكم به كما وصى به الأمم قبلنا من التقوى المطلقة الشاملة لسائر أنواع تقوى القلوب والأبدان في جميع حالات الإصرار والإعلان. يا سلام يا سلام، لو رزقنا هذه المناصب التي تتكلم بهذا الأسلوب، ليس أسلوب التلفيق، أسلوب التلفيق ليس رد النصوص بطريقة إبليسية، ليس الأقيسة العقلية الضالة، وإنما فعلا مراقبة الله سبحانه وتعالى، ليس الغاية تبرر الوسيلة، ليس ما تربح به العب به وغدا إن شاء الله تنتوب. والله إحنا نعرف، والله لن تبنى الأمة أخي إلا بتقوى الله، لن تبنى الأمة أخي إلا بكتاب والسنة، بس دي وسيلة. إحنا ما عرضنا، يقولك إحنا ما لا نربي الأمة بالدعوة، إحنا ما تركنا الدعوة الحمد لله، في المساجد ليلا ونهارا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إحنا نقول هذه وسيلة. طب هذه الوسيلة وسيلة محرمة ولا وسيلة جائزة؟ وسيلة محرمة. طب وسيلة محرمة لماذا تفعلها؟ أفعلها لأن قاعدة المصالح يعني إذا تفعل بالشريعة، يعني إذا المعاصي هذه دلك الشارع علي وتلصق على الناس بسبب هذا، أوجدت نصا ومن يعصي الله يجعل له مخرجا، أوجدت نصا إن تعصوا الله يجعل لكم فرقانا، ما النصوص التي تقرأها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يتق الله. إذن الوسائل كلها طالما أنك تقول إذا كانت الغاية غاية شرعية فلا تسأل في الوسيلة، فمهما كانت الوسيلة محرمة طالما ما تورد غاية محمودة إذن الأمر يكون شرعيا. هل توافق معنا يا متكلم على هذا؟ إن قلت لا قلنا رددت على نفسك، وإن قلت نعم قلنا لك إذن صاحب الربا إنما اتخذ هذه الوسيلة ليعف نفسه ويعف بيته ويقيم مشروعا تجاريا ينفق على نفسه، وهذه الفتاة التي تبرجت ولبست البنطال الذي سحرت به أعين الشباب فتزوجت في غضون أسبوع واحد بدلا من أن تنتقب وأن تلبس الإسدال وأن تلبس السواد، فلا تتزوج ربما بعد 30 سنة وقد لا يأتيها عروس. إذن هذه تكون وسيلة جائزة، لأنها أيضا ستؤدي إلى غاية محمودة، أن البنت تعرف نفسها، ولك في اليوم الثاني من الفرح إن شاء الله ستتوب البنت إلى الله سبحانه وتعالى، وستقطع هذا البنطال بالمقص وغير ذلك، وستعود أختا إن شاء الله على الكتاب والسنة بفهم سلف الأم. لا يا شيخ حرام، لماذا حرام؟ طيب لماذا حرام؟ هذا المرابي لماذا تنكر عليه؟ وهذه المتبرجة لماذا تنكر عليها؟ والصوفية والتبليغ وكل هؤلاء الجماعات، فإنما يستعملون المعاصي بدعوى جمع الأمة على تقوى الله. الجهمية ما عطلوا النصوص إلا بدعوى تنزيه الله، تعليم الأمة تنزه الله سبحانه وتعالى، والممثلة ما شابه الله بخلقه إلا من أجل المبالغة في إثبات الصفات، وأن هذه الصفات يبغي أن تثبت لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه، والجبرية كذلك والقدرية كذلك. لماذا أنت تنتقل لنفسك هذا الحكم الخاص فتجوز لنفسك أن تقوم بالوسائل المحرمة طالما أن الغاية محمودة، نحن نريد أن نصل إلى حكم الإسلام، فلا تسألني عن هذه الوسيلة. يا فرحتي لما تقول أنا أعلم أن هذا حرام والأمة لن تبنى بهذا. طيب لما تعلم أن الأمة لا تبنى بهذا، لماذا تمشي بطريق لا تنبني به الأمة؟ لماذا؟ أليس منهاج النبوة بكافٍ العباد؟ لأنك ستفتي في المرأة المتبرجة تقول لا، الكلام ده لو لم يكن إلى هذه الوسيلة في وسائل أخرى، والمرابي لا في وسائل أخرى يتاجر. ونحن نقول لك أيضا هناك وسائل أخرى من تقوى الله وتربية الأمة على تقوى الله، حتى يخرج أمثال هؤلاء القضاة. فإن نوصيكم بما وصانا الله به كما وصى به الأمم قبلنا من التقوى المطلقة الشاملة لسائر أنواع تقوى القلوب والأبدان، فتقوى القلب بإخباته وإنابته والتوكل عليه، وتقوى الأبدان بعبادة الله سبحانه وتعالى العبادات المالية، وتقوى الأموال بصرف هذه الأموال والقيام بحق الله عز وجل فيها. لا بد للإنسان أن يكون تقيا لله، عبدا لله سبحانه وتعالى ببدنه بقلبه بماله بجميع جوارحه بأمانيه بأحلامه بكل شيء. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة في جميع حالات الإصرار والإعلان، في جميع حالات الإصرار والإعلان، ليس الكذب والتلفيق على الناس. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى وصية لجميع الأمم والأنبياء، يا أيها النبي اتق الله. فما تقوى الله يا إخواني؟ ما تقوى الله التي يأمرنا الله عز وجل بها ولقد وصى نبيه وصى الذين من قبلنا؟ تقوى الله ما هي؟ أحد يعرف تقوى الله؟ نعم، نعم، تقوى الله سبحانه وتعالى امتثال أوامر واجتناب نواهي، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله ترجو تخشى عقاب الله، وهكذا. هذه تقوى الله سبحانه وتعالى غايتها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك، هذه تقوى الله باختصار. فإذا كنت أنا أمشي بالمعاصي وأعلم أنها معاصي وفجور والعياذ بالله وبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وأقول أصل الغاية بتاعتي كذا، أصل الغاية كذا، أصل الغاية كذا، الغاية لا تبرر الوسيلة، ولا غايات البشر لا تتناهى. فإن قلت لكن هذه وسيلة فقط من الوسائل وأنا سأعود تائبا نازما، نقول إذن أنت استدركت على الشريعة في باب الوسائل، وأن الشارع لم يضع الوسائل للوصول إلى الغايات المحمودة، فاحتاج الشارع البشر أن يضع هذه الوسائل حتى تكمل أو حتى يصل الناس إلى هذه الغايات. يبقى الشارع قاصر، ما هو الشارع إذا وضع لي الغاية المحمودة ولم يضع لي الوسيلة المحمودة التي توصل إلى هذه الغاية، يبقى الشارع قاصر. وبعدين هتولي وسيلة على مر التاريخ كانت معصية فأدت إلى طاعة. أمرنا الله، أمر نبي الله موسى، نبي الله عيسى، نبي الله نوح، نبي الله لوط، أمره بوسيلات محرمة ليصل إلى غاية المحمودة. هذا دين جديد يا أخواني، والله هذا دين جديد. المشكلة أنك تسمع الواحد سبحان الله العظيم، إذا أردت أن ترى للباطل رجلين يمشياني يمشي بهما أمامك فانظر لأمثال هؤلاء. يقول لك آه الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، أمال إيه؟ المشكلة مش بكده، المشكلة في فهم الدليل. هو يقول لك كده، المشكلة في الفهم، المشكلة في الفهم. والله فهمنا يا قاضي توها زي ما بيقولوا، فهمنا والله أفهمنا يا أخي. ما تعمل لك محاضرة اسمها استعمال الوسائل المحرمة على ألسنة الرسل، من منهاج المرسلين استعمال الوسائل المحرمة في الوصول إلى غاية المحمودة، الأدلة 1 2 3 4 5 6، نريد نبيا من الأنبياء سلك وسيلة محرمة، نريد هذا، نريد نبيا من الأنبياء أمر بمعصية ليصل إلى طاعة، نريد هذا. هل هذا يوجد؟ لا يوجد إلا على سنة هؤلاء، وغاية وسيلة ومصلحة ومفسدة وتغير فترة وتغير مزاج، واخد بالك؟ واحد كان بيقول أحزاب حرام، رجع قال الأحزاب وسيلة، فطلع اللي دافع عنه يقول أنت بتقول هو متناقض ليه؟ بتغير فترة بتغير الزمان. طب الحق أنت ما سمعتش هو جنبك ده رجع تاني يقول الأحزاب حرام، أنت كنت تفكر أن هي تناقض واحد، واخد بالك؟ طب هترجع تقول تاني تقول إيه بقى؟ تغير فترة بتغير الزمان، أو إحنا ما وراناش غير الزمان؟ هو ديننا الزمان، أشهد أن الزمان ولي الله. إيه يعني؟ كانت الأحزاب حرام، فلما قال جائزة صار يدافع، صار يدافع انه ايه؟ ان تغير فترة الزمان ومصالح ما فيش وسط وسائل موجودة وكذا. تبعه رجع قال يا أمة الإسلام اتقوا الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عباس، قال قتادة، قال مجاهد، يعني حرام يا عم الشيخ؟ آخر كلام اللي عليه القبض حرام. اسمع يا ابن، اسكت انت بتاع يا تعيس ولا اسمك سعيد، اسكت خلي بالك، ده هو انت مش واخد بالك، انت في السيديو تاني ولا ايه؟ انت بتدافع يا ابني، كان لسه الكلام ده من 3 اسابيع، انت بتدافع من 3 اسابيع، تعالى دافع دلوقتي، الحق نفسك احسن. هتعمل حلقه بكره تاني برضو انه الاحزاب حرام، ما هو على حسب القبضيه دي، كانت قبضيه الشهر اللي فات يا ابني، انت خلي بالك قبل ما تقبض الشهر ده شوف هيقول ايه. وإنما يحمل، اسمع الكلام بقى، اسمع الكلام لمن يتقلد منصبا سياسيا. وإحنا قلنا زمان يا أخواني، ونسأل الله أن يفتح لنا هذا إلى نموت، إن في كل معنى من المعاني خلونا ندرس فيه رسالة سلفية، خلونا نرتبط بالسلف فيه، وهذا الذي نعلم جيدا أنه من أقوى الردود على هؤلاء. وللأسف الشديد، للأسف الشديد أن بعض الناس لا يعي هذا، حتى من إخواننا، فتراه يقول ده سمعت حلقة أمس ده فلان الفلاني قالوا، وما قال مين اللي سمعك إياه؟ يقول لك والله أنا قدرا. ما احنا قلنا يا ابني أنت قدرا، وشرعا قال لك إيه؟ شرعا قال لك ما تسمعوش، أنت قدرا لقيته، شرعا اقفل. فرجع تقول أنا قدرا، طب وشرعا؟ لا أنت ابن سيرين ولا أنت أيوب. أحد الأخ يقول لك ده قال ده ابن عثيمين قال بوجوب دخول البرلمان، طب ونرد على دي ازاي؟ شفت بقى؟ شفت بقى؟ نرد على دي ازاي؟ يبقى انت اخ عمال تربع عشان مش عارف لسه ترد على دي ازاي؟ ما هو لما انت سمعت قالك بس، ده العثمان بيقول بالوجوب، بوجوب الدخول فين؟ في البرلمان. اما الاخ بقى اللي بيسمع كمان قالك طب ونرد بقى على دي ازاي؟ ليه يا اخويا في حاجة؟ هو في تعارض ولا ايه؟ وفي هو من ضمن الأدلة الشرعية ابن عثيمين؟ ده ما قالكش، ده الاخ ما جابلكش لا يزن زنا، احنا لازم مؤمنة عشان تقول ارد على دي ازاي في مقابل نص من زنا وانفرق، دي اللي ممكن تقول. انما انت عندك من اول الف باء، قال من قال من اهل العلم مهما كان، ولا ابن تيميه ولا احمد، مخالفا النص لا تدري كيف ترد على هذا، اذا خالف احد النص ما تدري كيف ترد. ثم هذا الأمر الجديد، نحن شبعنا يا أخواني سبحان الله، وأكثرنا من الردود على هذا منذ زمن بعيد، لأن الشيخ عنده وجوب الدخول بيساوي وجوب إنكار المنكر، هو بنى على هذا. أليس يا ابن الأمر معروف أن المنكر واجبا؟ واجب. إذا ندخل ينكر ليه؟ لأن الإنكار واجب. نقول له ماشي يا شيخ أنت على العين وعلى الرأس، أنت على العين والرأس، لكن تعالى يا شيخ أنا هأدخل أنكر المنكر، اقسم على الدستور الأول. شيخ لو سمحت، بيقول لي اقسم على الدستور الأول. لا ما تقسمش يا شيخ، مش هيدخلوني أنا مقسم. لا لا ما تدخلش. حاضر يا شيخ، ما عادش بدخل. الشيخ بيقول ما لا يجوز تدخل. شيخ نعم لو سمحت، انا عديت من وراهم كده وما اقسمتش، اقسمت على الدستور وقصدت القران وريت. بس بيقول يا شيخ اوعى كلك انتماء ديني، اوعى كلك مرجعيه شرعيه، يعني اوعى هنا تقول لي ابن عباس وابو سعيد الخدري. اقول لك يا شيخ لا يا ابني، وما انا مدخلك ليه؟ انا بقول يجب عشان ده تنكر بهذا. طب يا شيخ مش هيسمحوا لي. لا ما تدخلش، انا هخش عليك الفتنه. يعني مش هتقول ابن عباس؟ لا يا شيخ خلاص اطلع. حاضر يا شيخ. شيخ نعم، لا يعاد المرأة جنبي ويقولون بولاية المرأة، عشان نؤثر يا شيخ في هذا لابد يكون عندنا كم مقعد مرأة. لا لا اوعى، هو انا بقولك تنكر منكر ولا تعمل منكر يا هشام؟ لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. ايوه شيخ بس انا عايز اسمع كلامك، انا عايز ادخل انكر يا شيخ. الله يبارك فيك. لا 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 لا، تنكر ايه؟ هذا انكار، انت في المنكر يا اصلا. طب يعني اعمل يا شيخ؟ اطلع يلا. حاضر يا شيخ. شيخ نعم في ميثاق شرع، محدش يرضى على الثاني في دين وعقيده وكلام من هذا القبيل. ده قوانين احنا نتحكم اليها، نتحكم قال القانون، قالت الماده. انك اي واحد يفعل منكر يا شيخ مستحيل، لو الحد في حريه الحاد اذا تخالف القانون ماشي، اما تخالف الشرع لا. ايه رايك يا شيخ؟ لا 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 لا، تروح فين يا ابني؟ روح فين يا عم هشام؟ بدي تربيتنا يا عم هشام ليك يا عم هشام. ده انت نازل عشان تعملني. ما هو انت اللي قلت لي يا شيخ، قلت لك انت بتفهمش في يا ابني منطات. يعني اعمل ايه يا شيخ؟ بس قول لي اعمل ايه؟ انت قلت يا شيخ يجب، وانا بقول لك اهو انا بستاذنك ادخل اعمل كده. هعمل كده، هقسم شيخ على الدستور وهولي المرأة شيخ، واحط ايدي في ايد الاهواء والبدع يا شيخ، واكلم بالقانون القاعدة يا شيخ، وماليش انتماء ديني يا شيخ، وكل ده يا شيخ. وبعدين يا شيخ لو انت سمحت لي بهذا انا ادوس على الخامس. انا هبقى مرابي من الصبح، وهبقى صوفي، وهبقى اشعري، وهبقى جهمي من باب وسائل. فانك علمتني ان الاصول لا تتناقض. أحسنت، جزاك الله خير، إحنا ربنا فعلا. لأنك لو مشيت وراء أنا بهذا لضللت ولا كنت في ميزاننا. أحسنت، فإننا نعرض الأمر على الكتاب وعلى السنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد أيا كان القائل. وبعدين الشيخ الناس الذين يستدلون بهذا هم لا يستدلون بكم في كل شيء. اللي بيجي لك فتوى يا شيخ النهارده دخول واجب، هو النهارده يا شيخ امثل كان بيهزأ منك لما بتقول ان المضارات حتى لو اذن بها ولي الامر فانك لا تطيعه. صار يا شيخ يستهزئون بك، يقولون بتوع ولي الامور حتى بيقولك لو ولي الامر قالك اطلع قول لا مش طالع عليك. لم يقرؤوها يا شيخ على القنوات، انما قرأوا هذه. يعني دول بقى من الذين يتبعون المتشابه. اسأل الله الا يكون لي تابع من هؤلاء. ايوه نعم يا شيخ. طب سجل يا شيخ كلمة براء من هؤلاء، ابرأ الى الله من هؤلاء، راجع كل كتب ابن عثيمين وهو يبرأ من هذا الصنف. فمتى كانت الوسائل المحرمة سبيلا الى هذا؟ لهذا يا اخي شوف، لا تنقل كلمة، اوعى تقول لفلان انا سمعته امبارح، ايه اللي بسمعك اياه؟ ولا تنشر هذا. وبعدين ما جابش جديد. هقول لك على حاجه، بكره يبقى عندك 100 حلقه على جميع القنوات في الرد عليك. تعرف هي ايه؟ ما انت عارف الموضوع من دلوقتي. في مشايخ افتوا بالاحزاب، في مشايخ افتوا بالانتخابات. بس، انما في دليل؟ مفيش دليل. لا من كتاب ولا من سنة. المسألة الشيخ فلان أفتى، الشيخ فلان أفتى بس، وإحنا عملنا زي الشيخ فلان. طب بالله عليك انت ما دخلت البرلمان الا لما اطلعت على فتوى ابن عثيمين فقلت ادخل بقى الاوس والاسلام بفتوى ابن عثيمين؟ طب فتوى ابن عثيمين بقى 12 سنه يوم ان كان هؤلاء الاخوان وكذا يدعونكم الى الدخول قلتم لا، بل كنتم تفتون بتحريم انفاق الاموال في اللوحات والاستكارات هذه الموجود، وكنتم تنكرون ايما انكار على ان واحده امراه تصور صوره تجعل على حائط، وكنتم تحرمون التصوير بكل صنوفه وانواعه، فما الذي جرى الان؟ قال اسمع بقى الكلام الجميل، وانما يحمل على التقوى واستدامتها، انما يحمل على التقوى واستدامة التقوى إلى أن تلقى الله، إنما يحمل على التقوى واستدامتها مراقبة جلال الله، مراقبة جلال الله، أن الله يراني، أن الله مطلع علي، وأنا أستدل وأثر، انتبه الله يطلع عليك، وأنا أكتب وأثر، اتق الله، وأنا أتناقض وأبرر، انتبه، الله يراك وإن بكت أمامك أعين، والله يراك وإن سود بفضائلك صفحات، الله يراك ومطلع عليك وإن قبل رأسك الملايين، الله يراك وإن شجع الناس لك وصفقوا، الله يراك وإن أخرجت العبارات الرقراقة زعمت من أجل أن تفتن الناس، الله يراك حيثما كنت وحيثما قلت، وإنما يحمل على التقوى واستدامتها مراقبة جلال الله، والعلم بأنه سبحانه يسمع ويرى ويعلم السر وأخفى. يا سلام، ما أحوجنا يا أخواني لدي الكلمات، ما أحوجنا إلى هذه الكلمات. وشوف سبحان الله، ابن الميلق، سمعت ابن الميلق من قبل ولا أنا، لكن أرضاك شايفين والله تنزل عنا من الإخوان، والله العظيم سبحان الله، سبحان الله العظيم، أرضاك، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من ذلك إلا أن نلقاه. خلق حزب يابنا كل كذا، قول له يا ابني احنا لسه سمعين ابن الميلق دلوقتي، يقول لك ابن الميلق ده مين ده؟ ابن الميلق كان بيقول ايه ده؟ تعالى اسمع بيقول ايه. كم خسرت انت حينما ابتعدت عن هؤلاء؟ فاسمع هذا القاضي وهو يعلم هؤلاء، وانما يحمل على التقوى واستدامتها مراقبة جلال الله، والعلم بانه سبحانه يسمع ويرى ويعلم السر واخفى، على ان كل مسلم، اسمع بقى، على أن كل مسلم يعلم ذلك، كل واحد يعلم ذلك. تعال إلى واحد بتاجر مخدرات، تعرف أن ربنا يراك؟ آه. تعال عن بيزني ويبذل ليلا ونهارا، الله يراك؟ آه والله در الله يراني ويعلم السر وأخفى. على أن كل مسلم يعلم ذلك، ولكن المراد العلم اليقيني الراسخ في الذهن الحاضر في البال السليم من طوارق النسيان والغفلة والسهو في الحالات الغالبة. الناس كلها تعلم ذلك، لكنه علم لا ينفع ولا يمنع ولا يرقى بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح. أترون لماذا؟ لأنه علم نظري. وكم عند الناس من العلم النظري هذا، وهذا الذي تسمعونه هنا وهناك، علم نظري. إذا أراد يتكلم في المراقبة تكلم، في خوف الله تكلم، إذا أراد يتكلم تكلم. هذا العلم النظري، العلم الذي لم يخرج من القلب. أما قال النبي في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فيكون القارئ للقرآن اللسان وليس القلب. وإن قلبا لا يمتزج بكلمات القرآن ولا تحصل له طهارة بها فإنه لن ينتفع بالقرآن ولو كان أعلم الناس به. عرفتم يا إخواني؟ العلم النظري والعلم الإيه؟ الحقيقي. العلم الحقيقي. ولهذا قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى، والخشية عمل قلبي ولا عمل بدني؟ لهذا قال الشيخ على أن كل مسلم يعلم ذلك، ولكن المراد العلم اليقيني. العلم اليقيني أنه العلم اليقيني الراسخ في الذهن الحاضر وفي البال السليم من طوارق النسيان، وفي أيضا السليم من الغفلة والسهو في الحالات الغالبة. فمن كان كذلك غلب عليه الحياء من الله والخوف منه. من كان كذلك غلب عليه الحياء من الله، غلب عليه الحياء من الله سبحانه والخوف منه، ولا سيما مع استحضار الوقوف بين يديه يوم القيامة. إذا استحضر العبد ذلك، وأنا أسود صفحات كتابي بكلمات ما يطلع علي أحد، والمجلدات أمامي والكلمات أمامي، وأنتقي ما أعتقد وأترك ما يكون علي، ألا تعلم أنك ستكون موقوفا بين يدي الله يوم تبلى السرائر؟ ولهذا يا إخواني كتب من الناس كثير، لكن من الذي جعلت له الإمامة؟ والله يا إخواني أقسم بالله فيما أحسب أن هذه الكلمات المختصرة اللي هي تعد صفحتان، أن هذه الكلمات المختصرة لو أنها ما مزجت بالإخلاص والمراقبة لما قرأناها بعد 700 سنة في 45. من الذي دلك عليها؟ ومن الذي أبقى هذا الاسم 700 سنة؟ وكيف أنه يؤثر بكلمات فينا الآن؟ لم نكن طلابا له ولا تلامذة ولا في عصره، ولم يكن هو شيخا لنا ولا إماما لنا، تربينا على ذيه بالمباشرة، وها أنت سبحان الله تتعلم كلماته لتثق 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 أن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأن الزبد يذهب جفانا. ولهذا لا تغتر كاثرة كاثرة، دعك من هذا كله، رايح رايح رايح، وسيبقى الحق قائما، ولسيما مع الوقوف مع استحضار الوقوف بين يديه يوم القيامة والمحاسبة على النقير والفتيل والقطمير. يا اخواني جانب التعبد بالحق، جانب التعبد بالدين، ليس جانب المتاجرة بالدين. ليه يا ابني انت؟ عشان اتجوز، عشان اتوظف، عشان اعمل، عشان احكم، عشان كذا. جانب التعبد، جانب التعبد، التعبد بالدين، التعبد بصلاتك، التعبد بألفاظك، التعبد بخطبتك، التعبد بموضوعاتك، التعبد بانتقاداتك. لما ترد على واحد ترد تعبدا لله سبحانه وتعالى ولا تشهيا؟ بغيتك الحق ولا بغيتك نفسك؟ ولهذا أعطيت معنى لإخوانكم في السيارة عند المجيء، فقلنا زمان كيف لك أمن الدولة وأمن الدولة وعمل وسوى وكذا وكذا وكذا، صحيح ما ظل ما تعد ولا تحصى. فقلت الإخوة إيه رأيكم لو إحنا نحلم كده، يعني ممكن مثلا أمن الدولة ده في أي بلد ممكن يرقي يكون إيه؟ خليه بقى أمن الدولة المشايخ الكبار اللي عرفوا بقى الدين. لنفترض الآن إن الضابط اللي بيحقق معك فقيه مصر ولا محدثها، ايه رايك بقى، هذا ولا الاولاني؟ اظن بقى يعني انت ما تشهدش. طبعا ممكن يكون عندك مثلا جالس يوم من الايام بقى هيتعلم ويدرس وبتاع وكلام ده، اصل الاولانيين دول ما كانوش فاهمين دين، واصل المشكله عندهم مش عارف ايه، واصل ما... لا ده انت بقى ده فاهم وبيدرس وبيقول وبيعيد حتى صار الى منصب مثلا مثلا فقيه مصر. تعمل ايه انت قدام فقيه مصر ده بقى؟ ها هتقول له ايه؟ لا انت قاعد تضحك عليه زي زمان، ده احنا مش عارف، ده احنا ما فيش بقى ولو عارف ابن تيميه ولا ابن عبد الوهاب ولا اي حاجه الاولاني. لكن ده بقى تجيب له، يقول لك لا تعالى شوف المجلد اهو من فتاوى اللجنه الدائمه، شوف اللجنه الدائمه بتقول ايه، أنا هوقفك النهاردة باللجنة الدائمة وأقطع لسانك باللجنة الدائمة، أنتم كذا وأنتم كذا. وسترى الحنق بقى، سترى دولة المأمون لما كانت تختبر أهل السنة في بيوتهم، هاتوا الإمام هذا هاتوه لنختبره، والعلماء يناظرون، والسيوف تقتل والدماء تقطر. تخيل بقى أنه ممكن تحلم يكون هذا في يوم من الأيام، لكن نسأل الله لا يأتي هذا اليوم، لأنه سيكون من أشد الأيام، لأنك سترى دولة الفكر أمامك، دولة الشبهة. أما دولة الشهوة فسهل أن تلعب عليها، أما دولة الشبهة فصعب. عنده كتب، وقد تكون هي الكتب اللي أنت بتقرأ فيها، فماذا أنت صانع؟ قال: والمحاسبة على النقير والفتيل والقطمير وما يكون في ذلك اليوم من الغضب والأهوال والسعير. لابد أن تعلم أنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا عالما لا تغتر بذلك حتى تجعل علمك على طريقة السلف، يا داعية لا تغتر بهذا حتى تجعل دعوتك لوجه الله سبحانه وتعالى، يا رادا يا موجها يا معلما يا منفقا يا متزوجا يا بائعا يا تاجرا، اتق الله ولتعلم أنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فمن استحضر ذلك كله في ذهنه تحرز من كل ما يسخط الله وتعاطى كل ما يحبه الله. خلاص وصلنا إلى النتيجة. عشان كده الأمة لابد أن تتربى قبل أن تترأس. فمن أتى الكرسي أو أتاه الكرسي وهو على التربية فاهنأ به، فذلك العالم وذلك التقي وذلك القاضي وذلك الحاكم. لابد الأمة أن تتربى، ولهذا رب النبي قبل الترأس، ولم تأتي دولة الإسلام كحاكمة حتى ربيت دولة الإسلام أولا على العقيدة وعلى المعاني هذه. ولهذا وجدنا القاضي هو الإمام المصلي، القاضي هو المفتي، المجاهد هو العالم، صاحب المنصب صاحب العلم. فمن كانوا القواد ومن كانوا القضاة ومن كانوا الولاة؟ هذا سعد بن أبي وقاص، هذا والي، هذا المغيرة بن شعبة، هذا معاوية بن أبي سفيان الحاكم. انظر إلى ما عنده من العلم. يبقى قبل إيه؟ ولهذا مسألة بقول لك إن إحنا ما يدخلش المناصب ديت طلبة العلم ومشايخنا، ما يدخل إيه؟ العوام. طب ليه؟ ليه؟ عشان ما حرام؟ إن كانت حراما لا عوام ولا طلبة علم، وإن كانت حلالا جائزة فأولى بذلك العلماء، لأن هذه الأماكن ما ينفع فيها للعلماء. فأخبرنا هي حلال أم حرام؟ فمن استحضر ذلك كله في ذهنه تحرز من كل ما يسخط الله وتعاطى كل ما يحبه الله وسعى في كل ما يرضي الله فليستحضر القوم قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وليحذر القوم أن يراهم مولاهم، يا سلام، وليحذر القوم أن يراهم مولاهم عند شيء مما عنه نهاهم، فليحذر القوم أن يراهم مولاهم عند شيء مما عنه نهاهم. احذر هذا أن يراك مولاك وهو الذي أنعم عليك وبصرك ثم يراك ترتكب منهيا، اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله. إن الإنسان لا يعمل سيئة أمام الناس من أجل ألا يسيء الناس الظن به. أرأيتم زنيا يزن بامرأة أمام الناس، أو يقبل امرأة أمام الناس، أو يتكلم بكلام كذا أمام الناس أرأيتم سارقا يسرق أمام الناس؟ كل هذا ليه؟ مخافة أنظار الناس، كيف برب الناس؟ ولهذا صدق النبي إذ يقول كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لأنه لو كان مؤمن لراقب الله. والله يا أخواني لو الأرض كلها، لو كانت الأرض كلها ذهبا وفضة لا حراس عليها، ويملك ناس وأنت بين يديك أيها المؤمن جبال من الذهب، هل ستأخذ درهما أو دينارا؟ أنا أمام الآن جبل ذهب ولا أحد يحرسه، ولكنه ملك فلان، هل أخذه؟ أبدا. لماذا؟ لماذا؟ لأنني أخاف الله، لأن الله حرم علي هذا، شيء لا يحل لي كيف أخذه؟ ولو أنك لم تتق الله وقام على هذا الجبل من الذهب حراس وحراس وحراس لأخذت منه في غفلة من أحدهم. إذن عاد الأمر إلى ماذا؟ اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها. هذه الكلمة هزت وجدانه مع أن أحد لا يراه. وهذه المرأة لطالما راودها عن نفسها، وإن القلب لا يتعلق بها، إنه لم يقم عنها لأنه رأى منظرا مقززا، لم يقم عنها لأنه ضبط. قال: قمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، لأن ما قمت إلا ابتغاء مرضاتك، ففرج عنا، ففرج عنا. وليحذر القوم أن يراه مولاهم عند شيء مما عنه نهاهم، وليتلقوا وصيتنا بالقبول والامتثال، وليتمسكوا بالعروة الوثقى من التقوى على التفصيل والإجمال، وليعتمدوا ما يفصله له من الوصايا المهمة، وليجتهدوا في الوفاء بها بأعلى همة. فمن ذلك تحصيل العلم بطريقه، ونشره بالإفادة مع تحقيقه. حصل العلم، فإن العلم مفتاح كل خير. أنت بلا علم جاهل، أنت بلا علم ستنقاد، ستكون منقادا لكل أحد، مستجيبا لكل أحد. ما الذي يجعلك الآن ترتمي في أحضان هذا أو ذاك؟ هذا يلعب عليك وهذا يلعب عليك. لماذا؟ لأنك لست بالعالم، لا تحضر في مجالس العلماء. فلما كنت أميا، أميا عاميا لا تميز بين سنة وبدعة وتوحيد وشرك، سهل انقيادك، سهل انقيادك. لكن لما تكون عالما تواجه الفتن والمحن والشهوات والشبهات. انظر لما جاء الخطاب إلى كعب بن مالك وفي أحلاك الظروف وقد فارقته أمة الإسلام، فجاء الخطاب: الحق بنا نواسك، فإنك لست بأرض هوان، تعال تعال وإحنا نجعل لك كل شيء. وفي نفسية يعيشها كعب، ومع ذلك لما كان عالما بمخططات إبليس وأعداء الدين ماذا قال؟ قال على طول مباشرة: لم يأتي النبي يستفتيه، لم يأتي النبي يستفتيه. يا أخواني دي المشكلة، مش دي المشكلة، كل حاجة الشيخ، كل حاجة شيخ يرد لك عليه، كل حاجة شيخ يردك من إيدك. اقفز بقى يا رجل، اقفز. في حاجات ترجع للشيخ، وفي حاجات مسلمات، في مسلمات خلاص. قال: وهذا أيضا من البلاء. ثم أخذ الخطابة ودسه في النار، لم يستفت النبي فيه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ده مسلمة. تحصيل العلم بطريقه، ونشره بالإفادة مع تحقيقه. انتبه، انتفع بالعلم وحقق مسائله. يبقى نشر التعلم والتحقيق في العلم والإفادة منه، ونشر ذلك، ومجانبة الرياء والمراء والفخر والمخاصمة. فليكن هذا لوجه الله. يبقى دلك على الأمرين: الاتباع في تحقيق العلم وتحقيق مسائله ونشره، والإخلاص في تجنب الرياء. شوف الوصايا يا أخواني، شوف الوصايا، بارك الله فيكم، الوصايا الصادقة الصادقة، ليس التلاعب بدين الناس. بالأمس خرج المحدث وقال: اعطوا أصوات، اعملوا كذا، انزلوا، ولا أجد مندوحة لمن يجلس، لأن قضية الإسلام من عدة أيام لا تتعدى الأسبوع أقام محاضرة قوية في ماذا؟ في الرد على ولي الأمر القائم هذا، لأنه دخلت الشيعة إلى مصر، والشيعة 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 إلى آخره. يا أخي سبحان الله سبحان الله، والله لولا أننا نؤمن بقضاء الله الكون القدر أن هؤلاء لن يزالوا على هذا وسيبقون على، لابد في الأمة من هذه الأصناف. يعني بالأمس وإيه بدل ما تتكلم أنت هذا، طيب اذهب وانصح، أبواب تفتح لك، طيب الرجل يسمع منك، انصح، لا تخالف من هذا السلفي أولا ثم تعود تخالفه ثانية. جاء اليوم الذي صار حاكمنا نصلي وراءه ويصلي بنا، إذا ما الباقي؟ الباقي علينا أن ننصح، إن زل أرجعناه، إن انحرف وجهناه، ما يسمع منا نصبر ونعلم الأمة ونستفيد ونربط الأمة بمنهج السلف. إنما يفرد عضلات في الماضي وفي الحاضر وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عاد. أنا البطل في وقت كان الناس لا يقبلون إلا هذا، خلاص أنا معكم غدا بعد غد وهكذا. الأذان. قال: ومجانبة الرياء والمراء والفخر والمخاصمة وحفظ الأدب والصدق في كل مخاطبة ومكالمة. الله أكبر، أصدق في كل مخاطبة ومكالمة. نعم، فلا بد أن تكون كلمتك هكذا وأن تكون مخاطبتك هكذا. يا سلام يا سلام، الصدق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هل فعلا أنا أؤمن بقضيتي التي أتكلم فيها؟ هل أنا أؤمن بذلك؟ أن أكون صادقا في الطرح. ورعاية الإخلاص في كل علم وعمل والتوصل إلى الخلاص من كل نقص وزلل. يا سلام. وبسط العدل في كل الأحكام وضبط النفس عن اتباع الهوى بأذم زمام. ايه الكلمات دي؟ اهي دي الرقراقة بحق، ها؟ هي دي الكلمات الرقراقة. عند أهل السنة أيضا كلمات الرقراقة والعبارات الحية لكنها الصادقة الصادقة. فعليكم بالتوصل إلى الخلاص من كل نقص وزلل وبسط العدل في كل الأحكام وضبط النفس عن اتباع الهوى بأذم زمام. احذر الهوى فإنه يهوي بصاحبه إلى النار، وما سمي الهوى هوى إلى أنه يهوي بصاحبه إلى النار. واعتماد ما به الفتوى من الأئمة المعتبرين في المذهب ومجانبة التمحل للوجوه الضعيفة لأجل غرض. احذر هذا. أنا والرجل ده معانا لين بالليل، ها؟ صحيح لك. مجانبة التمحل للوجوه الضعيفة، تجيب وجه ضعيف، تجيب زلة عالم وتطلع على القناة وتحط وتعمل وتستف وتقول يلا اهو هذا العالم اهو، ها؟ والتمحل للوجوه الضعيفة لماذا؟ لأجل غرض يعرض أو بطلب، أي بطلب منك اعمل لنا حلقة كده، حاضر ولا يهمك، أدى النت قدام أصلا، هو الموسوعات كلها موجودة وتتك تك تك خلاص تمام التمام، يلا تاخد ساعتين ساعتين القناة تحت أمرك مجان، ماشي يلا ساعتين مجان. طيب عايزين نقول إيه بقى؟ عايزين نقول الكلام ده كان اجتهد وانتهى وإحنا أخطأنا، عايزين نعمل حاجة تانية، ماشي موجود أصلا الجهاز موجود زي ما هو، خلاص اعمل نسخة جديدة. فالتمحل في الأقوال الضعيفة لأجل غرض يعرض أو بطلب، لأجل غرض أو لطلب. وتدقيق النظر في كل وآهل من هذا العالم الذي يتكلم بهوى، والذي يتكلم باعتقاد مسبق، والذي يتكلم بالخطأ ويعلم أنه مخطئ لكنه يزين ذلك للناس. ما صنعته إبليس مع الناس يا إخواني؟ لماذا عظم خطر إبليس؟ إن إبليس لم يمسك للناس بندقية ولا مسدسا، إنما إبليس بالإغواء، والإغواء تزيين ووعود، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فيقلب الحق باطلا والباطل حقا بالتزيين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. من أين يأتي هذا التزيين؟ من إبليس. المرأة تزني ليه؟ لأنها امرأة لا حق يا أخي، وزوجها هذا رجل مغفل أو مسافر ولا حق، ماذا تصنع؟ مظلومة. وهذا المرابي السارق الآن في الأراضي الزراعية لماذا؟ لأنه يا أخي الدولة كلها تسرق، الرؤساء والحكام يسرقون، أنا ماذا أصنع؟ لماذا لا أسرق مثلهم؟ وهكذا يأتيك الشيطان فيجعل أمرك على وفق التزيين، وما وقع ضلال في الكون إلا بتزيين الشيطان. فعالم الضلالة ما يقوم به وماذا؟ هو ما يقوم به إبليس من تزيين الباطل للناس وإلباس الباطل لبسة الحق. إذن لا يعد دور العالم الفاجر دور إبليس الكافر. نعم.
ثم يوصي رحمه الله تعالى قائلا: وتدقيق النظر، أي من الوصايا، وتدقيق النظر في كل ما يعرض من الأمور، وتحقيق الحق عند كل ورود وصدور، يرد عليك الشيء أو يصدر عنك، لابد أن تكون ضابطا له تقيا لله عز وجل فيه، والورع الكامل عن كل المحرمات والشبهات، وسد باب الطمع عن الفانيات. فسد باب الطمع في الدنيا فإنها فانية، كل من عليها فان. ولماذا تضل يا ابن آدم؟ من أجل مال أيبقى مالك؟ ومن أجل ولدك أيبقى ولدك؟ فيتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، فما الذي يرجع يا عبد الله؟ الذي يرجع الأهل والمال، وأما عملك فإنه معك في قبرك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فعملك أنيس قبرك، هو المدافع عنك، وهو المجادل عنك، هو المنور لك قبرك، هو المنعم لك بدنك وروحك. عملك إن كان صالحا، من أنت؟ أبشر، أنا عملك الصالح. وإن كان غير صالح فانظر ماذا سترى. فعليك بالورع الكامل عن كل المحرمات والشبهات، وعليك بسد باب الطمع عن الفانيات، وعليك بملازمة العفة والديانة والصيانة في المجالس والخلوات. اسمعوا يا إخواني بارك الله فيكم، هذه الوصية بقلوبكم، وملازمة العفة والديانة والصيانة في المجالس والخلوات، وعليك بمحاسن الأخلاق وطهارة النفس وتجويد الصفات والإحسان إلى الرعية بكل ما يتنوع من الإحسان، والاجتهاد في مصالحهم بكل ما يدخل تحت الإمكان، وعليك بتفقد مصالح الأيتام. هكذا يخاطب القضاة ومن تحت يديه ممن لهم ولاية في هذا: عليكم بتفقد مصالح الأيتام في أبدانهم وأموالهم، وإقامة من يوثق به في صيانتهم وتأديبهم وتعلمهم ومراعاة أحوالهم، فإن كان لهم من الأوصياء من يكفي كذلك فهو معتمد، وإلا أقيم من يتولى ذلك ممن يعتمد عليه، ويتعهد مع معاهدة الحاكم الحال طارة بعد طارة، والسؤال عن كل يتيم ليسمع أخباره وليحتفظ على أموالهم بكل ممكن، وليحسن التصرف عليهم في المعاملات بالوجه الشرعي ما يمكنه أن يحسن، وليتحرز من أن يبيع تنسئة وتأجيلا، ومن أن يسلم المبيع قبل قبض الثمن الكثير والقليل، ويضبط أصول كل تركة ومصارفها ضبطا جيدا، ويكتب بذلك أوراق المحاسبة مشمولة بخطوط مباشر ذلك كله. يبقى دي الوصية الخاصة مقدمة بالتقوى،
ثم إتقان العمل على هذا الوجه، ثم عود إلى لب الأمر يا أخواني ومربط الفرس. وليعلم القوم أن بيتنا بحمد الله تعالى مؤسس على العفة والتقوى، موضوع لاستقبال قبلة الهدى، مستدبر لجهات الحظوظ والهوى. يا سلام، كيف يكون بيتك وما هي مقومات بيتك؟ خذ يلا اسمع يا اخواني، كل واحد يبني، فين العروس عشان يؤسس بيته من اليوم على هذا، من اليوم على هذا، لا 4 أوض ولا 5 أوض ولا 10 أوض، كل هذا خشب فاني، ولا مرتبة مش عارف ايه ولا ايه ولا نيش ولا كراتين، كل هذا امر فان، يقضي الانسان حاجته باقل من هذا بكثير الكثير الكثير، لكن بيوتنا تحتاج الى ماذا؟ اسمع بقى. وليعلم القوم ان بيتنا بحمد الله تعالى مؤسس على العفة والتقوى، موضوع لاستقبال، موضوع بيتنا ده موضوع لاستقبال ايه؟ لاستقبال قبلة الهدى. واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة، موضوع لاستقبال قبلة الهدى. طب ولا يستدبره لجهات الحظوظ والهوى، وحينئذ لا يجوز هذا الاستدبار، بل يجب الاستقبال. فموضوع الاستقبال قبلة الهدى، مستدبر لجهات الحظوظ والهوى، فليس يجد الهوى منفذا للدخول إلى بيتنا. إن بيتنا فيه الهدى لا الهوى، وإن كان الفرق حرفا لكنه حرف المزلة والانحراف. فلتكن الكلمة في بيتك الهدى لا الهوى. وليحذر كل منهم أن يأتينا في طلب ولاية برسالة، أو يتشفع عندنا في محاكمة أو إنشاء عدالة. ليحذر كل واحد يجينا من أجل أن يكون له المنصب في طلب ولاية، فإن الإسلام قد نهى عن ذلك. إن جاءتك الولاية فاتق الله فيها، لكن لا تحرص على هذا. شيء عافاك الله منه، يا رجل واحد يقول أسأل الله العافية، أسأل الله عز وجل أن يعافيني وأن ينقذني وأن يؤاخذني مما أنا فيه تحت ولايتي في بيتي، حتى يسأل الإنسان عن الأمة. لكن إن جاءت فليتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى فيها. اسمع، وليحذر كل منهم أن يأتينا في طلب ولاية برسالة، أو يتشفع عندنا، يجي يشفع وساطة يعني، في محاكمة أو إنشاء عدالة. فالشفاعة عندنا لا تبطل حقا ولا تحق باطلا، إلا هيشفع في إحقاق حق، هي شفاعة حسنة. تعالى جزاك الله خيرا، ذكرتنا، وجهتنا، لفت أنظارنا، فمن كان عنده شفاعة لنعطي لكل ذي حق حقه فهلم تلك الشفاعة. فإن الشفاعة عندنا لا تبطل حقا ولا تحق باطلا، لا ثمرة فيها. جيب لي وساطة، جيب لي شفاعة، تقول لي فلان، تقول لي علان، ابن أختك، جارك في الأرض، كل هذا لا يحق عندنا باطلا ولا يبطل حقا. فالحق حق والباطل باطل. جئت بأبي، جئت بأمي، والله لو قبلت أمي رأسي على أن أرجع في حق قضيته لا يمكن، أو في باطل دمغته لا يمكن، ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا. والرسالة من أجل الولاية، جيب لي رسالة من أجل ولاية أنا وليك أمر. فالشفاعة عندنا لا تبطل حقا ولا تحق باطلا، والرسالة لا ترفع عندنا من كان عن رتبة الأهلية نازلا. جيب رسالة تقول ده أنا كذا 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 وأنت لست مؤهلا، الرسالة لا تفيد. ومن ظن أنه يتقدم عندنا بالدنيا لأنه صاحب جاه مال، سيتقدم عندنا بالدنيا ومن ظن أنه يتقدم عندنا بالدنيا فظنونه كاذبة وإدراكاته قاصرة. بالله عليكم إيه رأيكم في الكلام ده؟ ليش يا رمضان؟ خلي بالكم أنتوا ربنا رزقكم بديت قبل ما نيجي بخمس دقايق. رزق رزق والحمد لله. ابن مين؟ ابن مين هذا؟ الميلقي ابن الميلق. ومن ظن أنه يتقدم عندنا بالدنيا يا الله يا للروعة فظنون كاذبة وإدراكات قاصرة. إنما نرفع من رفعه الله ونعز من أعزه الله ونذل من أذله الله. يرفع العبد عندنا طاعته ويرقى عندنا وترقى منزلته عندنا بعدله. نعوذ بالله وعزته وكلماته التامات من أن نؤثر الدنيا على الآخرة يا رب. اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلال وجهك وعظيم سلطانك من أن نؤثر الدنيا على الآخرة أو أن نؤثر الباطل على الحق. إنما نقدم بحمد الله بالدين ونحب من أحبه الله من المتقين والمقسطين والمحسنين والتوابين والمتطهرين. فمن ظهرت لنا طهارته قربناه من مصلانا، ومن علمنا حدثه وبدعته وضلاله وانحرافه أبعدناه إلى أن يرفع حدثه وضلاله سرا وإعلانا. ومن ثبتت عندنا توبته بشروطها قبلناها، ومن بدت لنا معصيته مع الإصرار قابلناها. فمن ثبتت عندنا توبته بشروطها قبلناها، ومن بدت لنا معصيته مع الإصرار قابلناها، وجزيناه عليها بما يليق بأعلاها وأدناها. ونحن نؤكد على الجماعة من القضاة والولاة ومن على الوظائف بل وكل المسلمين، نؤكد عليهم في محاسبتهم أنفسهم وتدارك ما فسد من أمورهم بالإصلاح والمبادرة إلى ما يستر سوءات سيئاتهم، ويظهر عليهم كمال تزيينهم بحسناتهم، ولا يكون ذلك إلا بلباس التقوى. وناهيكم به من لباس يمنع ضرر الهوى ويؤهل لابسه إلى الدخول إلى جنة المأوى، والتنعم بنعيمها الدائم الذي لا يفنى، والفوز بالرضوان الأكبر ومجاهدة وجه المولى. حقق الله ذلك وسلك بنا الله أحسن المسالك، وسلمنا من أمراض الهوى وأسباب المهالك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.